الساعة تشير إلى الخامسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يقول أن الخلافات بين إيران وأمريكا مبدئية، ويؤكد أن طهران تدعم نهج المقاومة ضد الهيمنة. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية، وستتخذ القرار قريبا. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل أكثر من 200 شخص. وبشرى زعيمين تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الخلافات بين إيران وأمريكا هي خلافات مبدئية، مؤكدا بأن طهران تدعم نهج المقاومة والصمود أمام الأطماع والهيمنة. وأكد ظريف ضرورة اعتماد سياسة الحوار المبنية على التضامن والثقة المتبادلة، وقال إننا لم نسعى لتوسيع حدودنا، وأن تواجدنا في سوريا هو من أجل دعمها وليس من أجل إصدار الأوامر لها. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لا تصدر الأوامر لحزب الله، ولو أردنا العمل بهذا الأسلوب لما حققنا النجاح، وكنا نتحول إلى قوة تستفيد من المرتزقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن في وقت سابق استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن طهران لطالما مدت يد الصداقة للدول العربية في الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
طالما مدت إيران يد الصداقة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد دعوات إلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لخفض التوتر الذي ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته. ظريف قال إن أمن المنطقة يعم بالفائدة على الجميع، وبلاده وافقت على الاقتراح القطري للحوار، وقبل ذلك على الاقتراح الكويتي، كما كان لها رد إيجابي على المبادرة القطرية التي طرحت خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
كويت أمير سابق شيخ صباح،
عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج الفارسي وإيران ووافق الرئيس روحاني، قالوا إن ترامب الآن في منصبه ونحن ننتظر. خسرت هذه الدول 4 سنوات، الآن رحل ترامب وبقينا نحن وهم.
وزير الخارجية القطري سبق وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون محادثات مع إيران، وأعرب عن أملي أن تكون هناك قمة على هذا المستوى لما لمسه من رغبة لدى الطرفين حسب تعبيره. تزامن ذلك مع طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. وكانت إيران دعت قبل 2 في مبادرة أطلقت عليها اسم مبادرة هرمز للسلام دول المنطقة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، غير أن الدول العربية المعنية لم تعلن رغبة بالحوار، وتذهب حديثا إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استكمال مسيرة ترامب بممارسة أقصى الضغوط على إيران، غير أن من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية وأن يسعى إلى دعوة إيران إلى طاولة المفاوضات مع شروط إضافية، بما يعني أنه قد لا يستخدم سياسات ترامب ذاتها.
قال قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أن طهران تنتظر كيف سيقوم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن بتصحيح مواقف سلفه ترامب. وأشار عباس عراقشي في حوار مع صحيفة لاربوبليكا إلى هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس، وتساءل هل هذه أمريكا التي تريد أن تعلم العالم سيادة القانون والديمقراطية؟ وحول عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ومطالب إيران، قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني أن طلب إيران واقعي، وهو أن ترفع أمريكا الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي، ونحن لا نرى أي بديل آخر، مضيفا أنه حان دور الإدارة الأمريكية الجديدة لتعويض أخطاء الإدارة السابقة. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستراجع قرار تصنيف حركة أنصار الله اليمنية جماعة إرهابية وتسعى لإلغائه. وكانت وكالات الإغاثة دعت بعد تنصيب بايدن لإلغاء تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في اليمن، كما حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية، فيما قال الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي يان إيغلاند إن وضع أنصار الله على قائمة الإرهاب يعد خطوة طائشة ومدمرة. كما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تصنيف واشنطن لأنصار الله على أنها تنظيم إرهابي له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. وصوت مجلس النواب الأمريكي يوم 13 يناير لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. وبذلك أصبح ترامب الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين. اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 200 شخص على هامش تظاهرات خرجت في عدد من المدن الروسية بدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني للمطالبة بالإفراج عنه. وجرت الاحتجاجات الأولى في أقصى شرق روسيا، حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفستوك، بينما نشرت قوات كبيرة من الشرطة أمام المتظاهرين، فيما يتوقع أن تشهد موسكو تظاهرات في ساحة بوشكين. وكانت شرطة موسكو وعدت بأن تقمع أي تجمع غير مصرح به تعتبره تهديدا للنظام العام، فيما دان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوباينين التظاهرات غير المقبولة في أوج انتشار وباء كورونا. أكد مصدر أمني عراقي أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت فجر اليوم مناطق بمحيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة الأمريكية. وقال المصدر إن منظومات مضادة للصواريخ أطلقت نيرانها للدفاع عن القاعدة العسكرية الأمريكية. وكشف المصدر الأمني أن الصواريخ أطلقت من منطقة حي الجهاد القريبة من مطار بغداد الدولي دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر في الأرواح سوى أضرار مادية لحقت بالممتلكات. أعلن الجيش الأوغندي عن عملية أمنية قتلت خلالها نحو 189 مقاتلاً من حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. القوات المسلحة الأوغندية قالت في بيان أن جنودها داهموا مخابئ لحركة الشباب في 3 قرى بجنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن تدمير معدات عسكرية ومواد تستخدم في الهجمات الإرهابية. وسيطرت الحركة التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال حتى عام 2011، عندما تمكنت قوات الاتحاد الأفريقي من إخراجها من العاصمة مقديشو. استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية أمريكية نوع هامر في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل كانوا داخلها دون معرفة جنسياتهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ظريف يقول أن الخلافات بين إيران وأمريكا مبدئية، ويؤكد أن طهران تدعم نهج المقاومة ضد الهيمنة. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية وستتخذ القرار قريبا. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل أكثر من 200 شخص. وشكرا وإلى اللقاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا البرنامج الأحفاد وحب التواصل مع الأجداد. سوف نتوقف وإياكم أيها الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عند علاقة الأحفاد والأجداد، والتي تبدو أنها مختلفة تماما عن العلاقة الموجودة بين الوالدين والأطفال. نبحث عن الفرق في هذا المجال. ماذا يمكن أن يتعلم الأحفاد والأجداد من بعضهم البعض؟ وهل هذا التقديم والتعلم يكون صوابا دائما؟ والبعض يتحدث عن وجود بعض الإشكاليات في هذه العلاقة بين الأحفاد والأجداد. ما هو الخطر الذي يمكن أن تختلط طبعا فيه مهام الوالدين والأجداد في هذا الإطار؟ إذن بين الإيجابيات والسلبيات في هذه العلاقة سنكون وإياكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم معكم على الهواء مع وجود محطات منوعة بآرائكم الطيبة الإنتاجية والمباشرة في لقائنا لهذا اليوم، فتابعونا مشكورين. واسمحوا لنا في البداية بأخذ فكرة عن إطار الحديث، نعود إن شاء الله وندخل في حديثنا أكثر.
ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، الكثير من التغييرات تحدث عندما تصبحون أجدادا. الفرحة الكبيرة بعد ولادة الحفيد يرافقها أيضا شيء من عدم الوضوح والقلق بشأن دوركم الجديد كأجداد وجدات، وقد لا تجدون مكانكم، لا تعرفون كيف يمكنكم المساعدة وغير ذلك. في كثير من الأحيان لا يحظى الجد والجدة بالتقدير الذي يستحقونه، ولا يحترم عطاؤهم ومساهماتهم في تربية الأحفاد. هناك العديد من الصعوبات التي قد يواجهها الأجداد الجدد، فالجميع يريد مصلحة الحفيد، ولكن في بعض الأحيان تظهر بعض المشاكل. ربما يكون هناك عدم توافق بين رغبة الوالدين وبين رغبتكم، أو أن هناك احتمالاً في أن يكون للوالدين توقعات كبيرة تجاهكم، وربما أنهم على العكس يريدون إشراككم بأقل قدر ممكن في تربية أطفالهم. من المهم أن تتذكروا أن الأهل هم المسؤولون عن تربية أطفالهم وليس أنتم. تدليل الأحفاد من حين لآخر هو شيء جيد، ولكن ليس على أساس منتظم، فمن المهم ألا نغدق عليهم بالكثير من الهدايا أو إنفاق الكثير من المال عليهم. وهناك من الأجداد من يحاولون التعويض عن أبوتهم وأمومتهم من خلال أحفادهم، وفي الواقع يصلحون أفعالهم من الماضي. فالأجداد يشعرون بأنه أتيحت لهم فرصة ثانية ليكونوا آباء وأمهات. فتدليل الأطفال هو أمر جيد، ولكن يوصى أن لا يكون هذا التدليل عبر المال، وإنما بالمحادثة الجيدة أو اللعبة المشتركة وبدائل أخرى تساعد على التوازن في العطاء والتربية. نتمنى لحضراتكم قضاء أحلى الأوقات في أجواء عائلتكم السعيدة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا جزيلا للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق واستمعنا إليها. أدعوكم أيها الأحبة للمشاركة بآرائكم في هذا البرنامج. أنتم هل تحبذون مشاركة الأجداد في تربية الأحفاد؟ الآراء الطيبة التي نستقبلها منكم، ولحد الآن طبعا وصلتنا بعض المشاركات الجميلة سنقرأها، ولكن أرقام الهواتف بين أيديكم 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة أيضا 00989388784050.
يلعب الأجداد دورا مهما في بناء شخصية الأطفال وإيقاظ الاهتمامات والعواطف الكامنة بداخلهم أكثر من أي وقت قريب.
السلام عليكم. يعني الحقيقة وجهة نظري أن الأجداد ثقافتهم متفاوتة بين ثقافة عالية أو ثقافة متوسطة وبين
نعم، إنه جانب من المشاركات الصوتية المسجلة التي سنستمع إليها في هذا البرنامج، توقفنا عندها قليلا المستمعين الكرام. الأحفاد وحب التواصل مع الأجداد محورنا في هذا البرنامج. اسمحوا لنا وقبل أن ندخل مباشرة في إطار الحديث نتوقف عند استضافتنا والاستضافة المسجلة للدكتور أحمد مهدي الباحث الاجتماعي من طهران. سألناه عن علاقة الأحفاد والأجداد والفرق الموجود في هذه العلاقة بين الوالدين والطفل كيف تكون. نستمع إلى ضيفنا ونعود إليكم.
نرحب بالدكتور أحمد مهدي الباحث الاجتماعي من إيران. وسؤالي لكم دكتور، عادة ما تكون علاقة الأحفاد والأجداد مختلفة تماما عن العلاقة بين الوالدين والطفل، أين هو الفرق بالضبط؟
قال تعالى في سورة النحل الآية 72: بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه الآية المباركة تدل على أن البنين والحفدة هما نعمتان للإنسان عليه أن يدرك قدرهما وأن يمعن النظر في تحمل المسؤولية أزاءهما. في هذا الصدد يلاحظ أن العلاقة ما بين الأجداد والأحفاد تختلف عن العلاقة بين الآباء والأبناء، والسبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل، منها أن العلاقة المباشرة التي تحكم بين الأبناء والآباء هي علاقة في حد ذاتها سلطوية ومستمرة، والآباء في هذا السياق يتخذون قراراتهم بحكم وظيفتهم التربوية ويحاولون توجيه أبنائهم بالشكل الصحيح في نهج مستمر. أما الأجداد فهم في الحقيقة لا يمتلكون وظيفة تربوية مباشرة ونهجا سلطويا يحدد من عمل الأطفال ومن مواقفهم، لذلك فإن وظيفتهم استشارية في غالب الأحيان، وهذه الوظيفة تجعلهم يقتربون من الأحفاد أكثر من الآباء، وذلك بحكم أنهم ليسوا منهمكين في مهمات العمل الشاق والبعد الاقتصادي الذي يقلل من مسؤولية أو يقلل من وقت الآباء واتصالهم بأبنائهم. وبالتالي نجد أن الأجداد يحتضنون أحفادهم بما يمتلكون من وعي وخبرات تراكمية على مدى السنين التي اكتسبوها في تربية أبنائهم، ويحاولون في هذا السياق تقويم نهج أبنائهم في التعامل مع الأحفاد.
شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد مهدي الباحث الاجتماعي من إيران، كنتم معنا.
شكرا على الاستضافة.
نعم، نحن أيضا نشكر الدكتور أحمد مهدي على هذه الإجابة الطيبة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. إذن مستمعينا الأكارم، فيما يخص بالأحفاد وحب التواصل مع الأجداد، الزمان الذي نحن حقيقة نعيش فيه والأولاد ينشأون في الأزمنة المختلفة عن زمن آبائهم من ناحية العادات والتقاليد ومظاهر الحداثة، وهذا ما يجعلهم يبتعدون أحيانا عن نصائح الآباء والأمهات، حيث يشعرون بأنهم يعني الأب أو الأم يريدون العودة بهم إلى الوراء حسب اعتقادهم. من هنا تنشأ هذه المشكلة التي تتعلق بالأحفاد والأجداد، يرون أنهم أكثر قدرة على تربية هؤلاء الأحفاد فيما يرى الآباء غير ذلك ربما. المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب نتوقف عندها ونقرأ للأخ أبو مهدي من البحرين الذي يكتب لنا: السلام عليكم، وحييكم وجميع العاملين في هذه الإذاعة المباركة والقائمين عليها، أعتز بثقتكم في مستمعيكم الكرام وهذا من كرمكم. شكرا يا أبا مهدي. يقول: فإني بالتأكيد أحب مشاركة الأجداد في تربية أحفادهم، ومن أحق بالتربية منهم، فهم أحدق وأخبر في تجارب الحياة وأحن على أحفادهم من آبائهم، وهم أحق بهم من المربيات الأجنبيات، فخبرة الحياة تنعكس بالنصح للأحفاد بالقصص والمواعظ. أبو مهدي من البحرين، شكرا على تواصلك الرائع معنا في هذا البرنامج. نبقى في البحرين، وهذه المرة الأخت الفاضلة الحاجة هدى الرحمة التي تكتب لنا: الأجداد هم القدوة العظيمة للأحفاد، وهم السلطة الرئيسية في التأثير الإيجابي للأحفاد، وهم الذين يمكن أن يخلقوا شعورا بالتراث الثقافي وتاريخ العائلة، وهم مصدر الحب لأحفادهم، وهم يجعلون مصالحهم في المقدمة، كما باستطاعتهم أن يشعروهم بالأمان، وهم أي الأجداد يساعدون على النمو الصحي لأحفادهم من خلال الزيارات الليلية أو اليومية للبيت، بيت الجد والجدة. والأجداد بشكل عام هو يكون عامل مهم في مساعدة الأحفاد على تطوير الاستقلالية، بل إن بعض الأجداد هم لديهم الوقت الكافي للعب مع الأحفاد وحكاية القصص لهم، وهذا الاهتمام المكرس هو الذي يحسن من مهارات التطور والتعلم لدى الأحفاد. شكرا الحاجة هدى الرحمة من البحرين. وإلى مشاركة الأخ عبد الكريم الشافعي من السودان الذي يكتب لنا في هذا البرنامج: التحية لأسرة البرنامج والمستمعين. يقول: في الماضي كان هناك ما يسمى بالأسرة الممتدة، حيث كانت الأسرة تعيش بكاملها في منزل واحد، مما يتيح للأبناء الصغار رؤية تعامل الكبار والاحترام المتبادل داخل الأسرة، مما ينعكس بالتالي على الصغار، حيث أنهم يتعلمون الكثير من خلال التواصل بين الأجيال داخل الأسرة. للأسف هذا الأمر فقدناها أو فقد في عصرنا الحالي لأسباب كثيرة، فقد كبرت الأسرة وصغرت البيوت وضاقت النفوس وصارت وسائل التواصل وهي الواصل. نسأل الله العلي القدير أن يلم الشمل لاستعادة ما فقدناه من تواصل وحب وألفة داخل الأسرة المسلمة. دمتم بخير، عبد الكريم الشافعي من السودان. من السودان إلى العراق لمشاركة سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، طبعا هي مشاركة صوتية نستمع إليها مستمعين الأكارم.
السلام على الله تعالى وبركاته، تحياتي واحتراماتي لشخصكم الكريم. الأحفاد نعمة إلهية في العائلة، الأحفاد يحتاجون إلى حضن الجد والجدة في أمورا. الجد والجدة عندهم كاريزما وميزة خاصة تختلف عن الأب والأم في بعض الأحيان، من ناحية أن الجد والجدة لهم عطف وحنان أكثر بكثير من مسألة الأب والأم. الأب والأم عندهم مثلا يعني شدة من غير عنف ولين من غير ضعف، وهذا هو المطلوب في التربية طبعا، حتى لا يكون هناك انفلات أسري ولا انفلات عائلي، وحتى لا يكون هناك انهيار في بنية الأسرة الإسلامية. مسألة الجد، بما أن لدى الجد أو الجدة العمر الكبير في هذه الحياة، هذا يساعد على زرع الحكمة والخبرة والتاريخ ودراسة الأمور السابقة من حاضرها وماضيها، وحتى الاستقراء المستقبلي يمتلكه الجد أو الجدة بنظرة أكبر من نظرة الأب والأم، فهم بحاجة إلى هذه هم الأطفال بحاجة إلى هذا الأرضية المناسبة لزرع الحكمة فيهم. إذا خلت البلاد من الشيوخ خلت من الحكمة، وإذا خلت من الشباب خلت من القوة، فيجب أن نجمع في أبنائنا ذكاء وحكمة الأجداد وقوة الشباب من ناحية العمل، من ناحية الجهاد والقتال، من ناحية أداء المهام، من ناحية الدراسة، وفي نفس الوقت أن يكون عقلهم ناضجا محترما كعقل الأجداد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة العراق، شاركتنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا الإنتاجية، نعود لحضراتكم بعدها إن شاء الله والتكميل لقائنا لهذا اليوم.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. يحرص الأجداد والجدات على الاهتمام بأحفادهم رغبة في تدليلهم ومنحهم قدرا كبيرا من العاطفة، إلا أن هذا الأمر يقلق بعض الآباء والأمهات بحجة أن هذه العواطف الزائدة يمكن أن تفسد أبنائهم وتجعلهم غير منضبطين تربويا. ومقابل ذلك هناك من ينظر إلى الأمر نظرة إيجابية، فالمرشدة التربوية الدكتورة سامية تقول: إن دور الأجداد في حياة أبنائنا هو مكمل لدور الآباء والأمهات، وأنا لا أرى غضاضة في تدليل الأجداد للأحفاد، فهذا وفق علم النفس يحقق التوازن النفسي للطفل ويمنحه الكثير من الأمان. إنني في الحقيقة أستنكر موقف الأمهات اللواتي يحاربن تدليل الأجداد، وأقول لهن: إن من واجبنا أن نحترم اهتمام الأجداد بأبنائنا وننظر إليه بطريقة إيجابية، وعلينا التنبه إلى أن أبناءنا لابد من أن يقتبسوا من أجدادهم الكثير من القيم والعادات والتقاليد التي يمكن أن نتغافل عنها نحن بحكم انشغالاتنا الحياتية. وبهذا الصدد تؤكد المرشدة في مجال التنمية البشرية السيدة نهلة أن دور الأجداد له أهمية كبيرة في حياة الأحفاد، فمن الضروري أن توجد علاقة وثيقة بين هذين الطرفين، وذلك لأن ظروف الحياة المحتملة تفرض علينا أن يكون هناك من يحمل مسؤولية أبنائنا، وهذه الظروف تتمثل في عمل الوالدين أو سفر أحدهما أو كليهما، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث من حالات الانفصال بين الأب والأم. فكل هذه الظروف تحتاج إلى الأجداد الذين يمكن أن يشكلوا عونا في مثل تلك الأمور. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
وهذه عودة إلى حضراتكم من جديد مستمعينا، ووافر الشكر والتقدير للزميلة شيماء الغراوي التي رافقتنا في هذه الفقرة. معكم على الهواء تستمعون إليه عبر إذاعة طهران، والساعة فيها 5 عصرا والدقيقة 32. الأحفاد وحب التواصل مع الأجداد محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. لكي نتوقف عند هذه الأنشودة وهذه الحوارية بين الأب والابن، نعود إن شاء الله لتكميل لقائنا والاستماع إلى مشاركاتكم الصوتية.
يا بابا أنا طفل صغير، كذب الكذاب تصغيري، ليش أنت زعلان كتير وعاملها قصة كبيرة؟ يا بابا أنا طفل صغير، كذب الكذاب تصغيري، ليش أنت زعلان كتير وعاملها قصة كبيرة؟
بعرف صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها كذبي،
الكذبي بتلحقها كذبي،
يا بابا كذبي بيضة
جوال سوداء
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
نعم نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج حيث حقيقة عندما نتوقف عند المحور الكثير والكثير من المجالات بإمكاننا الحديث عنها حيث يبقى الحفيد حقيقة قطعة من كبد الأجداد ولهم الحق في تربيتهم كما أن على الآباء أن يعطوا هذا الحق للأجداد والأحفاد هم حصاد العمر بالنسبة للأجداد وليس حقيقة من حقهم أن يحرموا من المشاركة في تربيتهم أحيانا وطبعا الطفل الذي يحن أيضا على الجد والجدة بشكل أكثر فلا بد لنا لا نوجد مشاحنات حقيقة بين الآباء والأجداد على طرق التربية التي ينتهجها الآباء وحقيقة فيما يخص بالمعرفة والتجربة الموجودة لديهم فهم خير من يقدم هذه التجارب للأولاد فيما يخص بالنسبة إلى الحياة. هناك من يقول ويقول فقط أحتاج إلى هذه العلاقة موجود وعاطفة موجودة بيني وبين أحفادي ولا أتدخل أنا في تربيتهم. هذا أيضا كلام صحيح في بعض المجالات التوبيخ والعقاب وكذلك التشجيع وهذه الأمور هي تختلف في زماننا عن زمان هؤلاء الأحفاد فلا بد لنا أن لا نتدخل في التربية لكن يبقى الحفيد يكون أعز من الولد أحيانا كما يقال أعز من الولد ولد الولد هكذا يقال وبالتالي تبقى هذه العلاقة موجودة وهذه المساحة لا بد لنا أن نلتفت إليها لكي لا نمنع أحد حقيقة في هذه المسألة مثل ما نقول الأطفال أيضا هم يرتاحون أحيانا حتى في اللعب في بيت جدهم أو جدتهم ولا يستطيعون حقيقة الآباء أن يوبخوا هذه المسألة والساعات التي يقضونها في بيت الجد والجدة بالفرح وكذلك المرح. نتوقف مع المشاركات الصوتية لنرى آراءكم أيها الأكارم في هذا الإطار كيف تكون.
يلعب الأجداد دورا مهما في بناء شخصية الأطفال وإيقاظ الاهتمامات والعواطف الكامنة بداخلهم أكثر من أي قريب لهم آخر لأنهم يوفرون لهم الأمان العاطفي بما يحمله من حب وثقة ودعم غير مشروطين بالإضافة إلى أنهم عادة ما يعمدون إلى نقل خبراتهم إليهم لمساعدتهم في مواجهة الحياة بشكل أفضل من خلال سرد الحكايات التي يستفيدوا منها بما تحمله من مواعظ وعبر وأخلاق نبيلة كما يهتم الأجداد دائماً بلم شمل للعائلة لهذا عادة ما يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم أو خالاتهم وخيلانهم وأبنائهم مما يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية فيما بينهم فلا ضير في مشاركة الأجداد تربية الأحفاد بشرط أن لا يتجاوزون بذلك بعض الممنوعات التي قد يكون الأهل قد فرضوها على أطفالهم ومتناسين خصوصية واستقلالية الأسرة الصغيرة الناشئة ومحاولين فرض أسلوبهم الخاص في التربية. مشاعر محمد القطيف.
السلام عليكم. يعني الحقيقة وجهة نظري أن الأجداد ثقافتهم متفاوتة بين ثقافة عالية أو ثقافة متوسطة وبين تكون بسيطة. فهنا نتكلم عن صاحب الرؤية والثقافة المتزنة وصاحب الخبرة. فهنا يعني يجب عليه أن لا يتدخل مباشرة بل يراقب ويصحح وينتقد ويضع خبرته وثقافته بين يدي الآباء لأسباب. يعني مثلاً خبرة الأب قليلة من ناحية عمره أو غير ذلك، وكذلك بيئة الأم احتمال تأتي من بيئة ثقافتها تختلف، وهنا يعني يجب أن يكون دبلوماسي وصاحب حنكة في طرح الأمور والمساعدة على المساوي العراقي.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة مشاعر محمد من القطيف والأخ علي الموسوي من العراق. الأخت مشاعر أشارت إلى بعض النقاط فيما يخص بالعلاقة بين الأحفاد والأجداد، ولكن الأخ الكريم سيد علي الموسوي تحرك وتحدث بحيادية وبذكاء طبعا في هذا الإطار كي لا يوجد إشكاليات أحيانا في هذه المسألة وهذه العلاقة. الكثير من الأطباء حقيقة والخبراء المشرفين التربويين الخبراء الاجتماعيين يؤكدون حقيقة على هذه الخبرة الكبيرة والدور الكبير للأجداد في تربية الأولاد. يعني انظروا إلى هذه المسألة أن طبيعة العلاقة ما بين الأحفاد والجدين تقوم على أساس الصداقة والتعامل الحميم والصادق. هذه العلاقة الآمنة لها عظيم الأثر في توعية الأبناء، كون الأحفاد في غالب الأحيان يلجؤون إلى الجدين في اطلاعهم على أسرارهم، على همومهم، على مشاكلهم في المجتمع والحياة، وحتى مع والديهم يعني يكون هذا الأمر يتم نقله إلى الأجداد بشكل أكثر، ذلك لأنهم لا يخشون العقاب من الجدين مثلما يخشونه من الوالدين، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على دور الجدين في مراقبة سلوك الأحفاد الخفي وتعديل السلوك الخاطئ الذي يكون وتعزيز السلوك الإيجابي لهم، بالإضافة إلى إرشاد الوالدين حول الطرق الأنسب والأسلم في كيفية تنشئة وتربية وتعديل سلوك الأبناء. وجود الجدين نعتبره في الأسرة هو بمثابة صمام الأمان حقيقة المستمعين الأكارم بالنسبة للأسرة. كثير من المشاكل التي تحدث ما بين الزوجين والتي ينعكس أثرها السلبي على تربية الأبناء تحل بكل سهولة ويسر من قبل الجدين، طبعا هذا بحكم الخبرة الموجودة لهم في الحياة التي تساعدنا، تأتي إلى جانب حياتنا وتساعدنا وتمنع الأسرة من الانفكاك. هذا العطاء بلا حدود حقيقة يأتي في المحطة الأولى الموجودة في حياتنا. مستمعينا الكرام، يرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نعود إليكم واستكمال اللقاء بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. هي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم مستمعين الأكارم. لا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الأوقات الروحانية الطيبة، ونشكركم جزيل الشكر حيث تتابعون معنا هذا البرنامج معكم على الهواء. الأحفاد وحب التواصل مع الأجداد محورنا في هذا اللقاء. تنضم إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. أرحب بك دكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا بكم، مساء الخير.
حياكم الله، مساء النور والعافية، شكرا لهذا الحضور. دكتورة، فيما يخص بعلاقة الأجداد والأحفاد، هل يتصرف الأجداد حقا بشكل مختلف مع أحفادهم مقارنة بأطفالهم وأولادهم؟
نعم طبعا، العلاقة ما بين الأجداد والأحفاد وعلاقة الأجداد كيف كانت مع أبنائهم من قبل طبعا تختلف العلاقة، وخاصة بعد هذا المشوار الطويل من الحياة والتجارب والأشياء التي مروا بها هذين الجدين. نعم. من تقلبات في الحياة ومن تغيرات، وكيف ربوا أبنائهم، وعندما وصلوا إلى جيل الأحفاد وأخذوا يتدخلون في تربية هذا الجيل، طبعا تعاملهم يكون بطريقة عاطفية أقرب إلى العاطفية وإلى القلب والروح أكثر ما أن تكون الموضوع عملي يمس بطريقة التدخل والعقاب أو السلطة. دائما تكون العلاقة مع الأحفاد علاقة روحية دائما لطيفة، دائما تكون فيها نوع من أنواع الأمان والتقرب إلى الأحفاد أكثر ما أن تكون علاقة الأب بأبنائه بفرض السلطة بفرض الأوامر بالانتقاد وبتصحيح التصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الابن.
طيب، إذن هنا ستكون المسألة فيما يخص بعطاء بلا حدود والحضن الدافئ للأجداد حقيقة بالنسبة للأولاد، لكن أين تقع الإشكالية في هذه العلاقة دكتورة؟ ما هو الخط الذي يمكن أن تختلط فيه مهام الوالدين والأجداد؟
نعم طبعا، هذه الإشكالية الحياتية التي نعيشها دائما في بيوتنا جميعا، دائما الجدين يكونان قريبين أكثر، دائما لديهما هذا الاحتضان والحنان تجاه الأحفاد. أما وجود الأبوين في نفس المنزل والجدين، سنعيش إشكالية ما بين التدخل، تدخل في طريقة التربية التي يفرضها الأبوان من الأم والأب على أطفالهما، وطريقة الدفاع المستميت دائما من قبل الجدين عندما يتدخل الجد والجدة، أحيانا في منع أي عقوبة، في أحيانا في منع وردع الأبوين من إعطاء بعض الأوامر والتسلط على الأطفال. أحيانا الأطفال يطلبون ويتمادون في المطالبة ببعض الأشياء كالألعاب أو المأكولات أو الخروج إلى الحديقة أو المشاوير أو التنزه. أحيانا الجد والجدة يلبون دائما هذه الطلبات ويقومون بالاستجابة السريعة لدى الأحفاد. وهنا تكون الإشكالية، قد يكون الأبوين لا يريدان للأطفال بالخروج إلى خارج المنزل.
نعم.
أو أن يكون لديهما دروس أو مسؤولية في المنزل. هذه الإشكالية الحياتية الدائمة الوقوع نقع فيها ونحن لا ندري. يكون طبعا هنا هدف الجدين هو الاستمرارية في عملية التربية في التدخل بمحبة طبعا تجاه أحفادهم. ولا يدركون بأنهم يتدخلون بشكل كبير وخاصة نحن في مرحلة التربية، وهذه التربية تكون مرحلة حساسة في حياة الأطفال ضمن المنزل من قبل الأم والأب.
نعم. طيب، وكذلك من الناحية النفسية كيف تؤثر حقيقة هذه العلاقة من الناحية النفسية على الجدي والجدة وكذلك على الطفل دكتورة؟
نعم، الطفل يشعر بهذا الحب والحنان، يشعر بهذه الفسحة من الحرية والطمأنينة دائما عندما يلجأ إلى حضن جده أو جدته.
نعم.
يشعر بهذا المجال الآمن الذي يحتضنه، وخاصة قلنا عند وقوع العقوبة على هذا الطفل. أيضا الجد والجدة يشعرون بأن الحياة مستمرة وأن وجودهم خير وبركة، ودائما أن لديهم صوت مسموع ولديهم تدخل في حياة هؤلاء الأحفاد والأبناء. ودائما نحن في حالة أن هذا الجو الموجود لدى الجد والجدة يملأ هذا الفراغ ما بعد التقاعد وسنين العمر التي مرت. وجود الأطفال وتدخل الجد والجدة طبعا بحياة الأبناء الأحفاد يعطي قيمة حياتية للجد والجدة، ويشعرون من الناحية العاطفية أن حياتهم مستمرة وسليمة وأنهم موجودون وأنهم أشخاص اكتملت حياتهم، وخاصة الناحية العاطفية.
نعم.
التي تمس بالروح وخاصة في السن الكبير من العمر بعد التقاعد وفي مرحلة الكهولة عندما يكون الرجل أو الامرأة يعني الجد والجدة قد وصل إلى هذه المرحلة. طبعا الحياة تأخذنا من ناحية أننا ننظر إلى الكبير في السن بأنه قد فقد كثير من جمالية الحياة، لكن وجود الأحفاد يعطي هذه الحلاوة لحياة الجد والجدة ويعطيهم هذا المجال لكي يكونوا أم وأب من ناحية جديدة، لكن بحياة وبمراحل متقدمة ومتأخرة ودائما من الناحية الإيجابية طبعا، وخاصة تجاه هؤلاء الأحفاد.
نعم. دكتورة سلوى، لدينا سؤال من مستمعة كريمة أم مهدي من النجف عبر الهاتف تسأل السؤال. سلام عليكم أم مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أحيي إذاعة طهران الكريمة ومستمعيها الأعزاء.
حياكم الله.
لدي سؤال.
نعم تفضلوا.
كيف يمكن تقليل تعلق الأطفال بالأجداد دون المساس بالطرفين؟ أقصد دون أن نسبب إزعاج لوالدينا وكذلك لأطفالنا. فقط أرغب أن لا يتعلق الأطفال بهم كثيرا وتبقى العلاقة جيدة.
أحسنتم. نعم.
أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا جزيلا أم مهدي من العراق على هذا التواصل. لا أعرف دكتورة، سمعتم السؤال كامل؟
نعم نعم.
تفضل.
نعم نعم، لقد سمعت سؤال الأخت أم مهدي.
نعم تفضل.
طبعا سؤالها سؤال جدير طبعا بالاهتمام، لأننا جميعنا نقع في هذه المشكلة، كيف نقلل من عملية تدخل الجد والجدة في عملية تربية الأبناء، ونعود ونقول هذه الإشكالية التي نعيشها جميعنا في بيوتنا. طبعا عملية تعلق الأحفاد بالجد والجدة عندما نضع نحن بعض الخطوط الأساسية في حياة أبنائنا في المنزل، وعليه على هؤلاء الأبناء ألا يتمادوا خارج هذه الخطوط. نحن نضع لهذه العلاقة خطوط أساسية وخطوط حمراء علينا ألا نتجاوزها. يعني عندما يكون بطريقة سلسة وبطريقة جدا مريحة نستطيع أن نوصل الفكرة للجد والجدة أنكما عليكما أن ترتاحان، ألا تسمعان ضجيج الأولاد وأن تتدخلوا في ألعابهم وضجيجهم ومتطلباتهم، عليكم أن ترتاحوا وتتركوا الدور لنا نحن الأم والأب. يعني بإمكاننا نحن بمعادلة صغيرة وبعبارات نستطيع أن نقلل من تدخل الجد والجدة، وأننا لا نريدهم أن يتعبوا كثيرا وأن ينشغلوا. وبالنسبة للأطفال علينا نحن كأم وأب أن نبتعد ببعض الأشياء الحياتية.
نعم.
كالدراسة والطعام والذهاب إلى السوق وبعض الأشياء التي يطلبها الأطفال عليهم أن يطلبوها من الأم والأب، وأن يكونا المسؤولين الأولين.
أحسنتم.
عن هذا الموضوع. يعني عندما نحن نوعد إلى الأطفال بألا يطلبوا هذه الأشياء من الجد والجدة. عليهم أن يمتثلوا لأوامرنا كأم وأب في المنزل، لأننا نحن نعيش في زمان غير الزمان الذي عاش به آباؤنا وأمهاتنا، يعني الجد والجدة.
أحسنتم.
علينا دائما نكون نحن في المكان والزمان المناسبين لعملية التربية التي نحن نتماشى معها.
نعم.
والتي نحن بحاجة أن نكون دائما في الدرجة الأولى بهذه المواضيع التي تناسب أعمار أبنائنا، وهي بعيدة كل البعد عن.
نعم.
أمهاتنا وأبائنا.
شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، توقفت معنا، حياكم الله دكتورة.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. يعتبر تواجد الأجداد من الأمور المهمة التي يجب أن يتعايش معها الطفل خلال سنوات حياته الأولى، فهي بمثابة مفتاح للعلاقات الاجتماعية والعائلية التي يتخللها الكثير من المشاعر. وعلى الرغم من أنه قد ينتج عن علاقة الأجداد بالأحفاد فائض من الدلال، إلا أنهم أحد الأمور المحايدة الموجودة بين الأهل وأبنائهم، والتي لها أثر إيجابي كبير في تربيتهم إذا تم السيطرة عليها بالشكل الصحيح. وفيما يلي نقدم لكم 5 أساليب لتشجيع الأجداد على المشاركة في تربية الأحفاد. أولاً، يفضل بعض الأجداد عدم التدخل في شؤون أحفادهم مخافة من أن يعتبر تدخلهم رغبة في السيطرة على الأوضاع. لذلك على الوالدين الترحيب بالأجداد لمساعدتهم على التصرف براحة وحرية مع أحفادهم. ثانياً، على الأم والأب أن يطلبوا من الأجداد قضاء بعض الوقت في العناية بأحفادهم، وفي حال عبروا عن خوفهم من ذلك بسبب نسيانهم أو عدم تمكنهم من المهارات اللازمة، اطلبوا منهم القيام بأمر بسيط. ثالثاً، لا تترددوا أيها الأب والأم في طلب النصيحة من الأجداد، لأن الأجداد سيسعدون بذلك ويعتبرونها بمثابة إطراء ناتج عن ثقتكم فيهم. رابعاً، عبروا للأجداد عن مدى محبة الطفل لهم وشوقكم لرؤيتهم على الدوم. خامساً وأخيراً، عندما تشعرون بأن أبناءكم أقل انضباطاً في السلوك بسبب دلال أجدادهم، ناقشوا معهم هذه المسألة بكل هدوء مع توضيح التطورات المتوقعة إذا استمر الأمر على ما هو عليه.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة شيماء. أتوقف وصبحي عبد الحميد من الأردن للمشاركة الصوتية عبر تطبيق الواتساب في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. أعتقد أن حب الحفيد كحب الابن، حيث يقدم له التربية الصحيحة وقد يعلمه في الجامعة على حسابه الخاص إذا كان يملك فلوس، إذن هنا التواصل مع اللحمة الأسرية. بل هنا الحفيد أيضا عندما يكبر يساعد أجداده مثلا كالذهبي الدكتور وعونه في مشيه وحركاته. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن. والأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا في مشاركتها، تقول: في الحقيقة لم أكن أتصور أن وجود الأحفاء شيء رائع وعظيم إلى هذه الدرجة، ومثير للعواطف ومجدد للآمال ومحير للروح، وربما يصبح الجد أو الجدة شعراء في كبارهما، شيء لا يمكن وصفه. يجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى ورعاية هذه النعمة بأشفار عيوننا. نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة وجود الأب والأم وكذلك الجد والجدة اللذان يشاركان مع الوالدين في مسألة وتربية الأبناء ولهما الدور الإيجابي. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.